الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في معرض كلامه على حديث عمران مولى عثمان رضي الله عنه، يقول: قوله ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات، الكلام في ذلك كما تقدم في يده اليمنى إلى المرفق، إلا أن المرافق قد اتفق على مسماها بخلاف الكعبين، فوقع في المراد بهما هنا خلاف. فالمشهور أنه العظم الناشف عند ملتقى الساق، وهو قول الأكثر، وحكي عن أبي حنيفة والإمامية أنه العظم الذي في ظهر القدم عند معقد الشراز. وفي المسألة مناظرات ومقاولات طويلة. قال في الشرح: ومن أوضح الأدلة، أي على ما قاله الجمهور، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه في صفة الصف في الصلاة: فرأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. يقول: قلت: ولا يخفى أنه لا أنهضية فيه، لأن المخالف يقول: أنا أسميه كعبا ولا أخالفك فيه، لكني أقول إنه غير المراد في آية الوضوء، إذ الكعب يطلق على الناشز وعلى ما في ظهر القدم. وغاية ما في حديث النعمان أنه سمى الناشز كعبا، ولا خلاف في تسميته. وقد أيدنا في حواشي ضوء النهار أرجحية مذهب الجمهور بأدلة هنالك. ثم يقول:
فاستكفي لهنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وما اتبعه هداه. وبعد، فقد شرح المؤلف رحمه الله تعالى حديث عثمان في الوضوء الذي هو أهم الأحاديث، وهو ما شابهه مما يشاركه في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يغسل أعضاءه 3 عليه الصلاة والسلام ما عدا الرأس، فإنها مسحها مرة واحدة على الراجح. شرح ما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق وغسل اليدين إلى المرفقين، وبين ما هما المرفقان، وهل هما يدخلان كما تقدم، يدخلان في ما بعد إلى وهو الغاية أو لا يدخلان. والصواب كما بينت السنة والقرائن أن المرفقين يدخلان في غسل اليدين، ويشملهما وجوب يعني غسل اليدين. ثم بعد ذلك انتهى إلى وصل هنا: ثم غسل رجليه إلى الكعبين في 3 مرات. هذا حمران يصف وضوء عثمان، وعثمان بعد أن انتهى هذا الوضوء الذي شاهده عمران، بعد ما انتهى عثمان رضي الله عنه أضاف هذا الوضوء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: من توضأ مثل وضوئي أو نحو وضوئي هذا غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقوله ثم غسل رجليه إلى الكعبين هنا الوصف لوضوء عثمان، لكن ينتهي بإضافة عثمان هذا الوضوء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشارح: الكلام في ذلك كما تقدم في يده اليمنى إلى المرفق. هو تكلم هل ما بعد إلى يدخل في اليدين كالمرفقين أو لا يدخل، وألحق اليسرى بذلك بعد أن رجح أن المرفقين يدخلان في الوضوء. الكلام فيها كذلك، قوله إلى الكعبين، هل إلى هنا الغاية؟ وهل يعني ما بعدها، أو هي بمعنى مع، إلى بمعنى مع، أو للغاية والغاية لا تدخل في المغية أو لا؟ الصحيح أن إلى هنا بمعنى مع، ويقتضي ذلك أن المرفقين تدخل، فما بعد إلى يدخل في المغية وله حكمه في وجوب الوضوء في الرجلين إلى الكعبين وفي اليدين إلى المرفقين. إلا أن المرفق، هناك اتفقوا على المرفقين، ما في خلاف في المرفق في المرافق، يعني في مسمى المرفقين ما هما، فبالإجماع أن المرفقين هما المفصل هذا ما بين العضد والساعد. أما الكعبين فيقول فيهما خلاف، لكن هذا والله أعلم هذا الخلاف لا يعبى به ولا قيمة له أبدا، لأن أنا رجعت إلى مجمع بحار الأنوار في اللغة، لأنه يشرح مفردات الحديث ومفردات القرآن، وهو من الأحناف، ونسب هذا إلى من؟ إلى الشيعة فقط، إلى الشيعة فقط. المشهور والموجود عند المسلمين أن الكعبين هما الكعبان المعروفان، لضمان أن البارزان نافعان، يعني من جهة القدم اليمنى واليسرى ما فوق، والمفصل أو ملتقى يعني القدم بالساق، هما ملتقى القدم بالساق، وهما الأضمان الناشزان، يعرفهما العلماء ويعرفهما العوام، لا يعرفهم من الكعبين إلا هذه. وذهب الشيعة إلى أن يعني الكعبان هما المشطان، يسمى المشط في اللغة، يعني عند معقد الشراك في ظهر القدم، عندهم الكعبان العظمان اللذان يقعان في ظهر القدم. وقل من يطبق على هذه أنهما كعبان، وقل من يعرف هذا. وإذا رجعت إلى كتب اللغة في الغالب ما تريد بالكعبين إلا هذين، ونسب هذا الرجل كما ذكرت لكم هذا إلى الشيعة، إلى الشيعة. وإحنا رجعنا إلى كتب الأحناف ما وجدنا هذا الرأي، رجعنا إلى الاختلافات عند كتاب الطحاوي اختلاف العلماء ما وجدنا أشار إلى هذا المذهب، رجعنا إلى بعض الشروح لهم ما وجدنا هذا الكلام. قد يوجد، وجدنا في المغني أنه ينسب هذا الرأي إلى محمد بن الحسن من الحنفية، لا إلى أبي حنيفة ولا إلى الأحناف، إنما نسبه إلى محمد بن الحسن، فالله لم يثبت أو لا يثبت إلى محمد بن الحسن، وعلى فرض ثبوته هو خطأ. ثم الظاهر أن الأحناف ما تبنوا هذا الرأي، وهم مع جماعة المسلمين في أن الكعبين هما الأضمان الناتئان المعروفان عند الناس، علمائهم وطلابهم وعوامهم. يؤكد هذا يعني أنه إذا أطلق في الضمان صرف إلى هذا، لما قال يعني النعمان بن بشير فكنا نرزق الكعبة بالكعب والمنكب بالمنكب، ماذا يفهم الناس من هذا؟ هم الكعبين المعروفين عند الناس. وإذا قال الله واصلوا أرجلكم إلى الكعبين، لا يتبادل أذهان الناس إلا الكعبين المعروفين، وهم الأضمان البارزان عند ملتقى الساق والقدم. وهذا يذكرني بسنة عظيمة في الصلاة، وهو أنه يجب على المصلين أن يصووا الصفوف وأن يسدوا الخلل، وأن يفعلوا كما فعل أصحاب رسول الله تنفيذا لتوجيهات الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فهم لما قال لهم رسول الله لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، يعني حملوا هما كبيرا لهذا الأمر، وجدوا في تطبيق هذا الأمر خلاصا من هذا الوعيد الذي توعدهم به رسول الله عليه الصلاة والسلام، لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. هم طبعا يرغبون في الوعد ويسعون جادا في تنفيذه، في الحصول عليه وكسبه ونيله من الله تبارك وتعالى وما يترتب عليه من الثواب، ويخافون ويفرون من الوعيد يعني أشد الخوف، ويسعون في الخلاص منه. فهم للخلاص من هذا الوعيد نفذوا توجيهة الرسول، فكانوا يلصقون الكعاب بالكعاب والمناكب بالمناكب. والرسول يقول سدوا الخلل ولا تدعوا فرجات للشيطان، يعني إذا كان يقول لهم إن الخلل بين الرجل وأخيه في الصلاة يحتله الشيطان، فأنت لا تترك الشيطان فرجة، خلي السق يعني كعبه وكعب أخيكم من كعب أخيكم حتى يدخل الشيطان، لا تفسح المجال للشيطان لهذا العدو الذي لا يريد بك إلا الشر ولا يريد بك إلا السوء، يريد أن يفسد لك صلاتك ويفسد صلاة المصلين أو ينقصها على القلب، ثم يبث في نفوس الناس أسباب الفرقة، أسباب الفرقة والخلاف، تسن صفوفكم ولا يخلف الله بين وجوهكم، معناه وقوع الاختلافات والفتن إلى سفك الدماء، إلى الخلاف في العقائد، إلى الخلاف في المناهج، إلى الخلاف في كل بأعظم أمور الدين. أي حياة هذه؟ لماذا ما نسعى في سد كل ثغرة ينفذ منها الشيطان، سواء هذه الثغرة في الصلاة أو في غيرها من الأفكار والاتجاهات والمواقف وما شابه ذلك؟ فيجب المسلمين في سد كل ثغرة ينفذ منها شياطين الجن وشياطين الإنس، لتجتمع كلمة المسلمين وليحققوا قول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فرقوا دينهم، هناك أسباب تؤدي إلى الفرقة وتجعلهم شيعا وأحزابا وكل حزب ما دين فريقهم، هي هذا من أهم الأسباب، من أهم الأسباب، فيجب أن نبحث عن كل سبب يؤدي إلى تفريق المسلمين فنسده ونتخلص منه حتى تبقى الأمة أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وأنا ربكم فاتقون. فعلينا نتجنب كل أسباب الخلاف. ولهذا أنا أرى كثير من السلفيين يختلفون يومين ويطلع الفرقة هنا ويومين ويطلع الجماعة هنا، أقول والله واجب عليكم ترك أسباب الخلاف. يعني أنت عندك رأي ترى مقتنع به، ترى أنه حق لكنه يؤدي إلى فرقة، تركه يا أخي تركه، أنت ترى أنه حق، صاحبك يرى أنه باطل ويرى أنه بدعة ويرى أنه حرام، أنت ترى أنه حق ومن الإسلام. فالدليل أنك أنت على الخطأ أنك تمسك به يفرق الأمة، يؤدي إلى فرقة، تركه يا أخي. الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك هدم الكعبة وبناءها من جديد لئلا يفرق كلمة المسلمين ولئلا يؤدي هذا الأمر إلى فتنة. أما لك أسوة في رسول الله؟ أما لنا أسوة في رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الشاهد أنه يجب على المسلمين في صلاتهم أن يقيموها. الله أمر أقيم الصلاة، أقيم الصلاة. الرسول يقول: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. والصحابة فهموا أن من تمام الصف إلصاق الكعاب بالكعاب والمناكب بالمناكب، فيترتب عليه من الخير الكبير ما لا يعلمه إلا الله. فنكون أولا مقيمين للصلاة كما أمر الله تبارك وتعالى، وثانيا نكسب رضا الله عز وجل، وثالثا نتجنب أسبابا خبيثة بغيضة إلى الله تبارك وتعالى حاربها الإسلام أشد الحرب، ألا هي الفرقة وأسبابها. على كل حال نرجع الحديث، هذه لفتة إلى أمر مهم جدا، لأن ما نقرأ العلم بس نتعلم، بس نتعلم ونستفيد من العلم ونستفيد نطبق ونعمل. فقال الصنعاني رحمه الله: إلا أن المراد يعني بالكعبين إلا أن المرافق قد اتفق على مسماها، بخلاف الكعبين فوقع في المراد بهما هنا خلاف. فالمشهور أنه الكعب الناشز عند ملتقى الساق، وهو مراد الله تبارك وتعالى. لماذا لم يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مرة واحدة إلى الكعبين اللذان يزعم الشيعة أنها المراد من آية؟ كل من نقل وضوء رسول الله ما نقل عنه إلا أنه يغسل قدميه إلى الكعبين، رجليه إلى الكعبين، يدخل الكعبة حتى أشرع في الساق كما ورد في حديث أبي هريرة، ولم ينقل عنه مرة واحدة أنه غسل قدميه إلى المشطين، إلى ظاهر القدمين ثم أكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان في غزاة فتأخر عن أصحابه فأسرعوا إلى الوضوء فتوضأوا فرأى أقدامهم تلوح فقالوا أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. ويل لو كان الوضوء إلى ظهر القدمين يكفي لما جاء هذا الوعيد أسبغ الوضوء ويل للأقدام من النار، كان ما يأتي هذا الكلام أبدا. والله رسول الله توضأنا كما أمر الله عز وجل، غسلنا إلى ظاهر القدمين وزيادة، إذا بقيت لمعة في آخر القدمين ما تضرنا. ويل العراقيب قال ويل العقاب، العقاب مخر القدمين، فالذي يغسل قدميه إلى ظهر القدمين فقط ما غسل العقبين، فلماذا يأتي هذا الوعيد الشديد أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار؟ وهل من يغسل نصف قدمه أسبغ الوضوء؟ وهل من يمسح على ظهر قدمه أسبغ الوضوء؟ هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. فمن أعظم الأدلة وما ذكر الشارح هنا، يعني هذا الحديث من أعظم الأدلة وهو نص في الموضوع أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. واضح هذا؟ هذا من أحسن ما من أفضل وأوضح ما يجاب به لرد هذا المذهب الباطل الذي ذهب إليه الشيعة المخالفين في ذلك للمتواتر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولما عليه الصحابة الكرام ولما رد دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه العظم الناجز عند مطلق الساق، هذا والمشهور وهو قول الأكثر بل قول الأمة، لا عبرة بهؤلاء الرافض. وحكي عن أبي حنيفة، أبو حنيفة ما يقول هذا والله أعلم، يعني ما تجد عند الأحناف ينسب إلى أبي حنيفة ولا نسبه ابن قدامة حسب اطلاعي إلى محمد بن الحسن، وهذه مجرد نسبة غالبا ما تثبت والله أعلم. إلى أبي حنيفة والإمامية يعني حتى الزيدية من الشيعة، حتى يمكن فرق الشيعة ما تقول بهذا، فينضمون إلى المسلمين ما عدا الإمامية الذين شذوا بهذا الرأي الباطل المخالف لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه الصحابة وسائر المسلمين. قالوا إنه العظم الذي في ظهر القدم عند معقد الشراك، والله ما عرفنا أن هذا الذي عند معقد الشراك وأنه هذا الذي في ظهر، ما عرفنا أنه قدم إلا من الدراسة، ما نسمع به أبدا. من يعرف هذا عند المسلمين؟ المسلمون يعرفوا أن القدمين إلا هذه من الحيوانات ومن البشر، شعاب هذه الكعبين، لا يعرفون الكعبين إلا هذه من الحيوانات ومن الناس. الكعبين طيب في الحيوانات فين تأتي؟ فين تأتي لها قدمين تأتي في ظهرها؟ كلام فارغ هذا.
الشيخ
نعم،
معلوم ما كمل الوضوء ثم يصلي أنا ليس لدي صار، فماذا يقال الآن في عوام الشيعة؟ يعني إذا ما غسل قدمي على مذهب السنة والجماعة وليس لدي وضوء، فما يقال في هذا؟
الله أعلم، أنا في نظري أن وضوءهم باطل وصلاتهم باطلة والله أعلم. الذي لا يمتثل أمر الله ويخالف الكتاب والسنة وإجماع المسلمين ويشذ هذا الرأي الفاسد، والله أنا أرى وضوء باطل وصلاة باطلة وصلاة باطلة، ولا أصلي وراء هذا أبدا. الله أعلم بحالهم، أنا في نظري هذا باطل والله يتولاه والله أعلم، لأنه التأويل يكون له مساغ، لكن هذا ما له مساغ. التأويل يعني يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، هذا التأويل فاسد باطل لا قيمة له. يقول قال في الشرح ومن أوضح الأدلة، سيوصل هذا حطوا بدل واحد من هذه هو الشرح ومن أوضح الأدلة أي على ما قاله الجمهور. والله يمكن الصنعاني غفر الله له يرى أن الأحناف مع الإمامية في هذا الرأي فيقول مثل هذه العبارة. أنا أرى لا يقال في مقابلة رأي الروافض الشاذ يعني وهو قول الأكثر وهو قول الجمهور وهو قول الأكثر. نعم بل قول الأمة إن شاء الله. ومن أوضح الأدلة على ما قاله الجمهور حديث النعمان بن بشير في صفة الصف في الصلاة: فرأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. يعني هذا لا يتأتى إلا في الكعبين المعروفين، كل واحد يلصق كعبه بكعب أخيه. في قلت: ولا يخفى أنه لا أنهضية فيه، يعني في حديث النعمان هذا، فرأيت أحدنا يلصق كعبه بكعب صاحبه. لا يخفى أنه لا أنهضية فيه، لأن المخالف يقول أنا أسميه كعبا ولا أخالفكم فيه، لكني أقول إنه غير المراد في الآية، بل نقول هو المراد في الآية، بل هو المراد في الآية، لأنه أولا هو المتبادر وهو المشهور في لغة العرب والمعروف في لغة العرب، وهو الذي يعني تولى بيانه رسول الله الذي قال الله في حقه: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فقد كان حياته صلى الله عليه وسلم كلها يتوضأ، لا يتوضأ وضوءا واحدا إلا ويغسل رجليه مع الكعبين عليه الصلاة والسلام، ولم يرد عنه مرة واحدة أنه اكتفى بالغسل إلى معقد الشراك كما يقال. فطبعا صنعاني سلك هذا المسلك الكلام هذا، أنا يقول أنا أقول أسمي كعبا ولا أخالفكم فيه، لكن أقول إنه غير المراد في آية الوضوء، نقول لا قيمة لقولك هذا. لما يأتي واحد يقول استوى بمعنى استولى، والله في كل مكان، يؤبى بكلامه؟ ها؟ لا يؤبى بهذا الكلام الفارغ. هو يرى أنه قول الإمامية والأحناف. صنعاني احترم هذا الكلام لأنه يظن والله أعلم أن الأحناف تمسكوا بهذا القول. وأنا كما قلت لكم رأيت واحد من كبار الأحناف لا ينسب هذا إلى الشيعة، ورجعنا إلى بعض شروحهم في الحديث فما رأينا ما يتبعون هذا الرأي، رجعنا إلى كتب الخلاف كتاب اختلاف العلماء لصحابة ما وجدنا هذا ينسب إلى الأحناف. فالله أعلم يجوز أنه يعني يوجد بعض كتب الأحناف ما أدري، لكن الغالب على ظني أنهم ما تبنوا هذا قولا ولا عملا. أما الشيعة فتبنوا هذا قولا وعملا، بل لا يرون مثل الخفين متواتر. الله رخص للمسلمين أن يمسحوا في الخفين على لسان الرسول كلمة الرسول، وأحاديث مثل الخفين متواتر يردها الشيعة، يردونها ليواجهوا السنة بشقيها مواجهة واضحة. فلما الرسول يمسح الخفين يقولون لا، ولما يغسل إلى ظهر القدم إلى الكعبين يقولون لا، خلاف لهذا ولهذا جرأة ناس. هذا مذهب الروافض قسس على الزندقة وعلى مخالفة الإسلام والعياذ بالله، فهم عندهم خلافات فظيعة جدا في العبادات وفي العقائد وغيرها، هم يتعمدون الخلاف، تعمدون الخلاف والتلاعب بالدين. فصلى رحمه الله يعني يمشي الكلام هذا ويماشي، لكن النهاية رجح مذهب ما يسميه الجمهور أو الأكثر، وهو مذهب الأمة إن شاء الله، مذهب الصحابة. من الصحابة توضى هذا الوضوء؟ متى توضى رسول هذا الوضوء؟ من التابعين توضى هذا الوضوء؟ أنا ما يوجد عند هؤلاء الصفاء، حتى ما كان ينبغي أن يناقش. إذ الكعب يطلق على الناجز وعلى ما ظهر وعلى ما في ظهر القدم، وغاية ما في حديث النعمان أنه سمى الناجز كعبا ولا خلاف في تسميته، ولا خلاف في تسميته، ونقول أنه هو المراد ونقسم بالله أنه هو المراد، لأن الرسول المبين ما توضأ إلا هذا الوضوء، يغسل الكعبين، يغسل الكعبين مع قدميه عليه الصلاة والسلام. في النهاية يقول: وقد أيدنا في حواشي ضوء النهار أرجحية مذهب الجمهور بأدلة هناك. رحمه الله. هذا الكتاب أنا ما رأيته وأتمنى، وهذا المحقق يعني أشار إلى وجوده كأنه مطبوع والله أعلم. يقول هذا الكلام يعني في واحد من ضوء النهار صفحة 208، وضوء النهار هذا فيما أعرف أنه للمقبولي، المقبولي اليمني، كان زيديا معتزليا فخرج عن الزيدية والاعتزال، لكنه بقي يتخبط لا زيدي ولا شافعي ولا مالكي ولا حنفي ولا من أهل الحديث ولا بقي يتخبط هكذا مسكين، يعني أخذ بحرية الرأي فانطلق هكذا لا يلوي على شيء، أحيانا يسب أهل السنة، أحيانا يسب أحمد بن حنبل، أحيانا يطرف ابن تيمية، وهكذا ضائع مسكين. يعني ما أحد قرأ، يعني هو كتاب العلم الشامخ وكتاب ثاني، كتاب ثاني حققه أحد علماء هذا اللي كان حكم اليمن سابقا، لعل العالم هذا اللي كان رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية السابق اللي عالم علماء زيدية ورئيس ترأس الحكومة الجمهورية اليمنية، أي شيخ
الحمدي؟
لا ولا الحمدي يا شيخ، هذا بعد قبل الحمدي بدري بعده
السلال.
يا شيخ الله يهديكم، عالم دولة مو علماء، هذا اللي راح سوريا، راح اللاذقية أقام فيها، حقق بعض كتب المقبلي وغيرها كتب السنة، الإرياني الله يهديكم، الإرياني حقق كتاب له اسمه المكتفى، بذي اسمه حقق هذا الكتاب، وله إيثار الحق على الخلق، لا إيثار الحق من الوزير اسمه العلم الشامل، وفي كلام طيب ولا خابط لا أول ولا آخر، لا ماسك مذهب معتزلة ولا مذهب أهل السنة ولا ما له شيء يثبت عليه، فالله له. يقول هذا في حواشي ضوء النهار، ضوء النهار لهذا للمقبلي، حققنا يقول فيها أرجحية مذهب الجمهور بأدلة هناك. الله لما رأينا هذا الكتاب، لكن يعني منها يعني ما ذكرناه لكم من هذا الحديث، منها ذكر يعني ابن خزيمة حديثا في صحيحه عن أحد الصحابة أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام، رأى النبي عليه الصلاة والسلام في ذي المجاز وهو نعم بعده خلاص تقاربوا قليلا، رأى النبي عليه الصلاة والسلام في سوق ذي المجاز وهو يقول: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله، ووراءه رجل يصيح وراءه ويقذفه بالحجارة ويقول: أيها الناس لا تصدقوه فإنه كذاب، يقول يقذفه بالحجارة في عقبه في عقبه وكعبيه. قال ابن خزيمة ساقه في بيان أن الكعبين هما العظمين الناشزين، قال: الذي يرمي من الوراء لا تصل رميته إلى ظهر القدم إلى ملتقى معقد الشراك، لأن الساق يردها يمنعها من أن تصل إلى هذا الموضع، ولكن الرمي من الخلف يمكن أن يصيب الكعبين، يصيب الكعبين لأن الساق ما تعجبهما. لكن قصة أعظم من هذه، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل، وأبو لهب ورث، قال: سألت من هذا؟ قالوا: هذا غلام بن مطر. من هذا؟ قال: هذا عمه عبد العزة أبو لهب، تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جداح ابن المسد. يعني قال ابن عباس قال أبو لهب عليه لعنة الله، قال أبو لهب عليه لعنة الله كذا وكذا. أظن والله أعلم قال هذا الكلام يعني في حكايته لقصة صعود النبي عليه الصلاة والسلام على الصفا لما أمره ربه فاصدع بما تؤمر على صفا، ثم نادى قريشا بطنا بطنا، فقال إذا حدثكم حديث تصدقوني؟ قالوا ما جرنا عليك من كذب، قال أني قلت لكم إن خيلا تطلع من خلف هذا الجبل أتصدقوني؟ قالوا ما جربنا عليه كذبا، قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال له أبو لهب تبا لك سائر اليوم، ما جمعتنا إلا لهذا؟ شوف الخوف. فطبعا هذا يعني جاء ابن عباس يلعنه على موقفه هذا، نسأل الله العافية. الله سبحانه وتعالى هذا عم الرسول ومن أشرف الأنساب، ومع ذلك يعادي الرسول هذا العداء ويضل هذا الضلال، ففي هذا عبرة. كثير من الناس يحمل هذه النفسيات بغضا للحق وأهله وتكذيبا لهم وإلى آخر وعداء لهم من أجل الحق. سنة الله تبارك وتعالى في خلقه في هذا عبرة. الرسول ينادي أيها الناس قول لا ينقذهم من النار، وهذا وراء يرجمهم قول كذاب ما أعرف عنه كذب، القوم هؤلاء اللي عند الصفا كلهم مشي يقول ما جرون كذبون، هذا يقول له تبا لك لهذا جماعتنا. نسأل الله العافية. قال قلنا هذا يعني ما نذكره من الأدلة. أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما توضأ هذا الوضوء الذي يقوله الإمامية أبدا، كل من نقل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل أنه يعني توضأ فغسل يديه إلى مرفقيه، غسل وجهه، غسل رجليه إلى الكعبين كما ذكر الله في القرآن عليه الصلاة والسلام. القرآن واضح في الكعبين الذين أرادهم الله تبارك وتعالى، ولا يفهم الرسول ولا الصحابة إلا هذا، لم ينقلان عن الصحابة هذا الوضوء الذي يقوله هؤلاء، إذا ما دليلهم إلى الهوى. بارك الله فيكم. ومنها ما استدل به ابن خزيمة، ومنها ما استدل به الصنعاني، هذا حديث يعني النعمان بن بشير رضي الله عنه، فكنا نلصق الكعب بالكعب، أو كان كل رجل منا يلصق كعبه بكعب صاحبه. ثم انتقل إلى قوله اقرأ.
يقول ثم اليسرى مثل ذلك أي إلى الكعبين ثلاث مرات.
ثم اليسرى من ذلك لأنه تقدم غسل رجله إلى الكعبين، قال ثم اليسرى كذلك ما يكرر، هذا إيجاز في الكلام وبعد عن التكرار. نعم. فقال ثم اليسرى مثل ذلك يعني غسلها ثلاث مرات إلى الكعبين. نعم. كان الوقت.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في معرض كلامه على حديث عمران مولى عثمان رضي الله عنه، يقول قوله ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، الكلام في ذلك كما تقدم في يده اليمنى إلى المرفق، إلا أن المرافق قد اتفق على مسماها بخلاف الكعبين، فوقع في المراد بهما هنا خلاف، فالمشهور أنه العظم الناشف عند ملتقى الساق وهو قول الأكثر، وحكي عن أبي حنيفة والإمامية أنه العظم الذي في ظهر القدم عند معقد الشراك، وفي المسألة مناظرات ومقاولات طويلة. قال في الشرح ومن أوضح الأدلة أي على ما قاله الجمهور حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه في صفة الصف في الصلاة، فرأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. يقول قلت ولا يخفى أنه لا أنهضية فيه، لأن المخالف يقول أنا أسميه كعبا ولا أخالفك فيه، لكني أقول إنه غير المراد في آية الوضوء، إذ الكعب يطلق على الناشز وعلى ما في ظهر القدم، وغاية ما في حديث النعمان أنه سمى الناشز كعبا ولا خلاف في تسميته. وقد أيدنا في حواشي ضوء النهار أرجحية مذهب الجمهور بأدلة هنالك. ثم يقول
فاستكفي لهنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، فقد شرح المؤلف رحمه الله تعالى حديث عثمان في الوضوء الذي هو أهم الأحاديث وهو ما شابهه مما يشاركه في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يغسل أعضاءه ثلاثا ثلاثا عليه الصلاة والسلام ما عدا الرأس، فإنها مسحة مرة واحدة على الراجح. شرح ما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق وغسل اليدين إلى المرفقين، وبين ما هما المرفقان وهل هما يدخلان كما تقدم يدخلان في ما بعد إلى وهو الغاية أو لا يدخلان، والصواب كما بين في السنة والقرائن أن المرفقين يدخلان في غسل اليدين ويشملهما وجوب يعني غسل اليدين. ثم بعد ذلك انتهى إلى وصل إلى هنا، ثم غسل رجليه إلى الكعبين في ثلاث مرات. هذا حمران يصف وضوء عثمان، وعثمان بعد أن انتهى هذا الوضوء الذي شاهده حمران، بعد ما انتهى عثمان رضي الله عنه أضاف هذا الوضوء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقال من توضأ مثل وضوئي أو نحو وضوئي هذا غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقوله ثم غسل رجليه إلى الكعبين هنا الوصف لوضوء عثمان، لكن ينتهي بإضافة عثمان هذا الوضوء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشارح: الكلام في ذلك كما تقدم في يده اليمنى إلى المرفق. هو تكلم هل ما بعد إلى يدخل في اليدين كالمرفقين أو لا يدخل، وألحق اليسرى بذلك بعد أن رجح أن المرفقين يدخلان في الوضوء. الكلام فيها كذلك، قوله إلى الكعبين هل إلى هنا الغاية، وهل يعني ما بعدها أو هي بمعنى مع إلى بمعنى مع أو للغاية والغاية لا تدخل في المغية أو لا. الصحيح أن إلى هنا بمعنى مع، ويقتضي ذلك أن المرفقين تدخل، فما بعد إلى يدخل في المغية وله حكمه في وجوب الوضوء في الرجلين إلى الكعبين وفي اليدين إلى المرفقين، إلا أن المرفق هناك اتفقوا على المرفقين، ما في خلاف في المرفق في المرافق، يعني في مسمى المرفقين ما هما، فبالإجماع أن المرفقين هما المفصل هذا ما بين العضد والساعد. أما الكعبين فيقول فيهما خلاف، لكن هذا والله أعلم هذا الخلاف لا يعبى به ولا قيمة له أبدا، لأن أنا رجعت إلى مجمع بحار الأنوار في اللغة لأن يشرح مفردات الحديث ومفردات القرآن، وهو من الأحناف، ونسب هذا إلى من؟ إلى الشيعة فقط، إلى الشيعة فقط. المشهور والموجود عند المسلمين أن الكعبين هما الكعبان المعروفان لعمان أن البارزان ناتئان يعني من جهة القدم اليمنى واليسرى ما فوق، والمفصل أو ملتقى يعني القدم بالساق، هما ملتقى القدم بالساق، وهما الأضمان الناشزان يعرفهما العلماء ويعرفهما العوام، لا يعرف من الكعبين إلا هذه. وذهب الشيعة إلى أن يعني الكعبان هما المشطان، يسمى المشط في اللغة، يعني عند معقد الشراك في ظهر القدم عندهم الكعبان العظمان اللذان يقعان في ظهر القدم. وقل من يطلق على هذه أنهما كعبان، وقل من يعرف هذا. وإذا رجعت إلى كتب اللغة في الغالب ما تريد بالكعبين إلا هذين. ونسب هذا الرجل كما ذكرت لكم هذا إلى الشيعة، إلى الشيعة. وإحنا رجعنا إلى كتب الأحناف ما وجدنا هذا الرأي، رجعنا إلى الاختلافات عند كتاب الطحاوي اختلاف العلماء ما وجدنا أشار إلى هذا المذهب، رجعنا إلى بعض الشروح لهم ما وجدنا هذا الكلام. قد يوجد، وجدنا في المغني أنه ينسب هذا الرأي إلى محمد بن الحسن من الحنفية، لا إلى أبي حنيفة ولا إلى الأحناف، إنما نسبه إلى محمد بن الحسن. فالله لم يثبت أو لا يثبت إلى محمد بن الحسن، وعلى فرق ثبوته وخطأ. ثم الظاهر أن الأحناف ما تبنوا هذا الرأي، وهم مع جماعة المسلمين في أن الكعبين هما العظمان الناتئان المعروفان عند الناس، علمائهم وطلابهم وعوامهم. يؤكد هذا يعني أنه إذا أطلق في الله ما صار إلى هذا. لما قال يعني النعمان بن بشير فكنا نرزق الكعبة بالكعب والمنكب بالمنكب، ماذا يفهم الناس من هذا؟ فما الكعبين المعروفين عند الناس. وإذا قال الله واصلوا أرجلكم إلى الكعبين، لا يتبادل إلى أذهان الناس إلا الكعبين المعروفين، وهما العظمان البارزان عند ملتقى الساق والقدم. وهذا يذكرني بسنة عظيمة في الصلاة، وهو أنه يجب على المصلين أن يصو الصفوف وأن يسد الخلل، وأن يفعلوا كما فعل أصحاب رسول الله تنفيذا لتوجيهات الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فهم لما قال لهم رسول الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، يعني حملوا هما كبيرا لهذا الأمر، وجدوا في تطبيق هذا الأمر خلاصا من هذا الوعيد الذي توعدهم به رسول الله عليه الصلاة والسلام، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. هم طبعا يرغبون في الوعد ويسعون جادا في تنفيذه، في الحصول عليه وكسبه ونيله من الله تبارك وتعالى وما يترتب عليه من الثواب، ويخافون ويفرون من الوعيد يعني أشد الخوف، ويسعون في الخلاص منه. فهم للخلاص من هذا الوعيد نفذوا توجيهة الرسول، فكانوا يلصقون الكعاب بالكعاب والمناكب بالمناكب. والرسول يقول سدوا الخلل ولا تدعوا فرجات للشيطان. يعني إذا كان يقول لهم إن الخلل بين الرجل وأخيه في الصلاة يحتله الشيطان، فأنت لا تترك الشيطان فرجة، خلي السق يعني كعبه وكعب أخيكم من كعب أخيكم حتى يدخل الشيطان، لا تفسح المجال للشيطان، لهذا العدو الذي لا يريد بك إلا الشر ولا يريد بك إلا السوء، يريد أن يفسد لك صلاتك ويفسد صلاة المصلين أو ينقصها على القلب، ثم يبث في نفوس الناس أسباب الفرقة، أسباب الفرقة والخلاف. يتسن صفوفكم أو لا يخلف الله بين وجوهكم، معناه وقوع الاختلافات والفتن إلى سفك الدماء، إلى الخلاف في العقائد، إلى الخلاف في المناهج، إلى الخلاف في كل بأعظم أمور الدين. أي حياة هذه؟ لماذا ما نسعى في سد كل ثغرة ينفذ منها الشيطان، سواء هذه الثغرة في الصلاة أو في غيرها من الأفكار والاتجاهات والمواقف وما شابه ذلك؟ فجاء المسلمين في سد كل ثغرة ينفذ منها شياطين الجن وشياطين الإنس، لتجتمع كلمة المسلمين وليحققوا قول الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فرقوا دينهم، هناك أسباب تؤدي إلى الفرقة وتجعلهم شيعا وأحزابا، وكل حزب ما يفرحون هي هذا من أهم الأسباب، من أهم الأسباب. فيجب أن نبحث عن كل سبب يؤدي إلى تفريق المسلمين فنسده ونتخلص منه حتى تبقى الأمة أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وأنا ربكم فاتقون. فعلينا أن نتجنبوا كل أسباب الخلاف. ولهذا أنا أرى كثير من السلفيين يختلفون، يومين يطلع الفرقة هنا ويومين يطلع الجماعة هنا. أقول والله واجب عليكم ترك أسباب الخلاف. يعني أنت عندك رأي ترى مقتنع به، ترى أنه حق لكنه يؤدي إلى فرقة، تركه يا أخي تركه. أنت ترى أنه حق، صاحبك يرى أنه باطل ويرى أنه بدعة ويرى أنه حرام، أنت ترى أنه حق ومن الإسلام. فالدليل أنك أنت على الخطأ أنك تبسخ به فريق الأمة يؤدي إلى الفرقة، تركه يا أخي. الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك هدم الكعبة وبناءها من جديد لئلا يفرق كلمة المسلمين ولئلا يؤدي هذا الأمر إلى فتنة. أما لك أسوة في رسول الله؟ أما لنا أسوة في رسول عليه الصلاة والسلام؟ شاهد أنه يجب على المسلمين في صلاتهم أن يقيموها. الله أمر أقيم الصلاة أقيم الصلاة. الرسول يقول سووا صفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. والصحابة فهموا أن من تمام الصف إلصاق الكعاب بالكعاب والمناكب بالمناكب، فيترتب عليه من الخير الكبير ما لا يعلمه إلا الله. فنكون أولا مقيمين للصلاة كما أمر الله تبارك وتعالى، وثانيا نكسب رضا الله عز وجل، وثالثا نتجنب أسبابا خبيثة بغيضة إلى الله تبارك وتعالى حاربها الإسلام أشد الحرب، ألا هي والفرقة وأسبابها. على كل حال نرجع الحديث، هذه لفتة إلى أمر مهم جدا، لأن ما نقرأ العلم بس بس نتعلم بس، نتعلم ونستفيد من العلم ونستفيد نطبق ونعمل. فقال الصنعاني رحمه الله إلا أن المراد يعني بالكعبين إلا أن المرافق قد اتفق على مسماها، بخلاف الكعبين فوقع في المراد بهما هنا خلاف. فالمشهور أنه الكعب الناشز عند ملتقى الساق، وهو مراد الله تبارك وتعالى. لماذا لم يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مرة واحدة إلى الكعبين اللذان يزعم الشيعة أنها المراد من آية؟ كل من نقل وضوء رسول الله ما نقل عنه إلا أنه يغسل قدميه إلى الكعبين، رجليه إلى الكعبين، يدخل الكعبة حتى أشرع في الساق كما ورد في حديث أبي هريرة، ولم ينقل عنه مرة واحدة أنه غسل قدميه إلى المشطين إلى ظاهر القدمين. ثم أكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان في غزاة فتأخر عن أصحابه فأسرعوا إلى الوضوء فتوضأوا فرأى أقدامهم تلوح، فقالوا أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. ويل لو كان الوضوء إلى ظهر القدمين يكفي لما جاء هذا الوعيد، أسبغ الوضوء ويل للأقدام من النار، كان ما يأتي هذا الكلام أبدا. والله رسول توضأنا كما أمر الله عز وجل، غسلنا إلى ظاهر القدمين وزيادة، إذا بقيت لمعة في آخر القدمين ما تضرنا. ويل العراقيب قال، ويل الأعقاب، الأعقاب أخر القدمين. فالذي يغسل قدميه إلى ظهر القدمين فقط ما غسل العقدين، فلماذا يأتي هذا الوعيد الشديد؟ أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. وهل من يغسل نصف قدمه أسبغ الوضوء؟ وهل من يمسح على ظهر قدمه أسبغ الوضوء؟ هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. فمن أعظم الأدلة وما ذكر الشارح هنا يعني هذا الحديث من أعظم الأدلة وهو نص في الموضوع أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. واضح هذا؟ هذا من أحسن ما من أفضل وأوضح ما يجاب به لرد هذا المذهب الباطل الذي ذهب إليه الشيعة مخالفين في ذلك للمتواتر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولما عليه الصحابة الكرام ولما رد دل عليه كتاب الله والسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه العظم الناجز عند مطلق الساق هذا المشهور وهو قول الأكثر بل قول الأمة لا عبرة بهؤلاء الرافض. وحكي عن أبي حنيفة أبو حنيفة ما يقول هذا والله أعلم يعني ما تجد عند الأحناف ينسب إلى أبي حنيفة ولا نسبه ابن قدامة حسب اطلاعي إلى محمد بن حسن وهذه مجرد نسبة غالبا ما تثبت والله أعلم. إلى أبي حنيفة والإمامية يعني حتى الزيدية من الشيعة حتى يمكن فرق الشيعة ما تقول بهذا فينضمون إلى المسلمين ما عدا الإمامية الذين شذوا بهذا الرأي الباطل المخالف لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه الصحابة وسائر المسلمين. قالوا إنه الأعظم الذي في ظهر القدم عند معقد الشراك. والله ما عرفنا أن هذا الذي عند معقد الشراك وأنه هذا الذي في ظهر ما عرف أنه قدم إلا من الدراسة ما نسمع به أبدا. من يعرف هذا عند المسلمين؟ المسلمون لا يعرفوا أن القدمين إلا هذه من الحيوانات ومن البشر شعاب هذه الكعبين لا يعرفون الكعبين إلا هذه من الحيوانات ومن الناس. الكعبين طيب في الحيوانات فين تأتي؟ فين تأتي؟ لها قدمين تأتي في ظهرها؟ كلام فارغ هذا. نعم
ثم يصلي أنا ليس لدي صار. فماذا يقال الآن في عوام الشيعة؟ يعني إذا ما غسل قدمي على مذهب السنة والجماعة وليس لدي وضوء فما يقال
في هذا؟ الله أعلم. أنا في نظري أن وضوءهم باطل وصلاة باطلة والله أعلم. الذي لا يمتثل أمر الله يخالف الكتاب والسنة وإجماع المسلمين ويشذ هذا الرأي الفاسد والله أنا أرى وضوء باطل وصلاة باطلة وصلاة باطلة ولا أصلي وراء هذا هذا أبدا.
العوام الذين لا يعرفون هذا
الله أعلم بحالهم. أنا في نظر هذا باطل والله يتولاه والله أعلم لأنه التأويل يكون له مساغ لكن هذا ما له مساغ. التأويل يعني يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة هذا تأويل فاسد باطل لا قيمة له. يقول قال في الشرح ومن أوضح الأدلة سيوصل هذا حطه بدل واحد من هذه ومن أوضح الأدلة أي على ما قاله الجمهور. والله يمكن الصنعاني غفر الله له يرى أن الأحناف مع الإمامية في هذا الرأي فيقول مثل هذه العبارة. أنا أرى لا يقال في مقابلة رأي الروافض الشاذ يعني وهو قول الأكثر وهو قول الجمهور وهو قول الأكثر نعم بل قول الأمة إن شاء الله. ومن أوضح الأدلة على ما قاله الجمهور حديث النعمان بن بشير في صفة الصف في الصلاة فرأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه يعني هذا لا يتأتى إلا في الكعبين المعروفين كل واحد يلزق كعبه بكعب أخيه. في قلت ولا يخفى أنه لا أنهضية فيه يعني في حديث النعمان هذا فرأيت أحدنا يلصق كعبه بكعب صاحبه. لا يخفى أنه لا أنهضية فيه، لأن المخالف يقول أنا أسميه كعبا ولا أخالفكم فيه، لكني أقول إنه غير المراد في الآية، بل نقول هو المراد في الآية، بل هو المراد في الآية، لأنه أولا هو المتبادر وهو المشهور في لغة العرب والمعروف في لغة العرب، وهو الذي يعني تولى بيانه رسول الله الذي قال الله في حقه وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فقد كان حياته صلى الله عليه وسلم كلها يتوضأ، لا يتوضأ وضوءا واحدا إلا ويغسل رجليه مع الكعبين عليه الصلاة والسلام، ولم يرد عنه مرة واحدة أنه اكتفى بالغسل إلى معقد الشراك كما يقال. فطبعا صنعاني سلك هذا المسلك الكلام هذا، أنا يقول أنا أقول أسميه كعبا ولا أخالفكم فيه، لكن أقول إنه غير مراد في آية الوضوء، نقول لا قيمة لقولك هذا. لا، لما يأتي واحد يقول استوى بمعنى استولى، والله في كل مكان، يؤبه بكلامه؟ ها؟ لا يؤبه بهذا الكلام الفارغ. هو يرى أنه قول الإمامية والأحناف. صنعاني احترم هذا الكلام لأنه يظن والله أعلم أن الأحناف تمسكوا بهذا القول، وأنا كما قلت لكم رأيت واحد من كبار الأحناف لا ينسب هذا إلى الشيعة، ورجعنا إلى باب الشروح ينتج حديث فما رأينا ما يتبعون هذا الرأي، رجعنا إلى كتب الخلاف كتاب اختلاف العلماء لصحابة ما وجدنا هذا ينسب إلى الأحناف. فالله أعلم يجوز أنه يعني يوجد بعض كتب الأحناف ما أدري، لكن الغالب على ظني أنهم ما تبنوا هذا قولا ولا عملا، أما الشيعة فتبنوا هذا قولا وعملا، بل لا يرون مسألة الخفين متواترة. الله رخص للمسلمين أن يمسحوا في الخفين على لسان الرسول كريم عليه الصلاة والسلام، وأحاديث مسألة الخفين متواترة يردها الشيعة، يردونها ليواجهوا السنة بشقيها مواجهة واضحة. فلما الرسول يمسح الخفين يقولون لا، ولما يغسل إلى ظهر القدم إلى الكعبين يقولون لا، خلاف لهذا ولهذا جرأة. هناك هذا مذهب الروافض قسس على الزندقة وعلى مخالفة الإسلام والعياذ بالله، فهم عندهم خلافات فظيعة جدا في العبادات وفي العقائد وغيرها، يتعمدون الخلاف، يتعمدون الخلاف والتلاعب بالدين. قصنا رحمه الله يعني يمشي الكلام هذا ويماشي، لكن النهاية رجح مذهب ما يسميه الجمهور أو الأكثر، وهو مذهب الأمة إن شاء الله، مذهب الصحابة. من الصحابة توضى هذا الوضوء؟ متى توضى رسول هذا الوضوء؟ من التابعين توضى هذا الوضوء؟ أنا ما يقول عند هؤلاء السفهاء، حتى ما كان ينبغي أن يناقش. إذ الكعب يطلق على الناجز وعلى ما في ظهر القدم، وغاية ما في حديث النعمان أنه سمى الناجز كعبا ولا خلاف في تسميته،
ولا خلاف في تسميته، ونقول أنه هو المراد، ونقسم بالله أنه هو المراد، لأن الرسول المبين ما توضأ إلا هذا الوضوء، يغسل الكعبين، يغسل الكعبين مع قدميه عليه الصلاة والسلام. في النهاية يقول وقد أيدنا في حواشي ضوء النهار أرجحية مذهب الجمهور بأدلة هناك. رحمه الله، هذا الكتاب أنا ما رأيته وأتمنى، وهذا المحقق يعني أشار إلى وجوده كأنه مطبوع والله أعلم، يقول هذا الكلام يعني في واحد من ضوء النهار صفحة 208، وضوء النهار هذا فيما أعرف أنه للمقبولي، المقبولي اليمني كان زيديا معتزليا فخرج عن الزيدية والاعتزال، لكنه بقي يتخبط لا زيدي ولا شافعي ولا مالكي ولا حنفي ولا مناهي الحديث ولا بقي يتخبط هكذا مسكين، يعني أخذ حرية الرأي فانطلق هكذا
لا يلوي على شيء. أحيانا يسب أهل السنة، أحيانا يسب أحمد بن حنبل، أحيانا يسب ابن تيمية، وهكذا ضائع يا مسكين. يعني ما أحد قرأ يعني هو كتاب العلم الشامخ وكتاب ثاني، كتاب ثاني حققه أحد علماء هذا اللي كان حكم اليمن سابقا، لعل العالم هذا اللي كان رئيس الجمهورية، ها رئيس الجمهورية السابق اللي عالم علماء زيدية ورئيس رأس الحكومة الجمهورية اليمنية. لا يا شيخ
الحمدي،
لا ولا الحمدي يا شيخ، هذا بعد قبل الحمدي بدري بعده يا شيخ، الله يهديكم، عالم دولة مو علماء. هذا اللي راح سوريا، راح اللاذقية أقام فيها، حقق بعض كتب المقبلي وغيرها كتب السنة. الإرياني الله يهديكم، الإرياني حقق كتاب له اسمه المقتفى، بدي اسمه حقق هذا الكتاب، وله إيثار الحق على الخلق، لا إيثار الحق من الوزير اسمه العلم الشامل، وفي كلام طيب ولا خابط لا أول ولا آخر، لا ماسك مذهب معتزلة ولا مذهب أهل السنة ولا ماله شيء يثبت عليه، فالله له. يقول هذا في حواشي ضوء النهار، ضوء النهار لهذا للمقبلي، حققنا يقول فيها أرجحية مذهب الجمهور بأدلة هناك. الله لما رأينا هذا الكتاب، لكن يعني منها يعني ما ذكرناه لكم من هذا الحديث، منها ذكر يعني ابن خزيمة حديثا في صحيحه عن أحد الصحابة أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام، رأى النبي عليه الصلاة والسلام في ذي المجاز وهو نعم بعده خلاص تقاربوا قليلا، رأى النبي عليه الصلاة والسلام في سوق ذي المجاز وهو يقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله، ووراءه رجل يصيح وراءه ويقذفه بالحجارة ويقول أيها الناس لا تصدقوه فإنه كذاب، يقول يقذفه بالحجارة في عقبه وكعبيه. قال ابن خزيمة ساقه في بيان أن الكعبين هما العظمين الناشزين، قال الذي يرمي من الوراء لا تصل رميته إلى ظهر القدم إلى ملتقى معقد الشراك، لأن الساق يردها ويمنعها من أن تصل إلى هذا الموضع، ولكن الرمي الخلف يمكن أن يصيب الكعبين، يصيب الكعبين لأن الساق ما تعجبهما. لكن قصة أعظم من هذه، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل، وأبو لهب ورث، قال سألت من هذا؟ قالوا هذا غلام بن المطلب. من هذا؟ قال هذا عمه عبد العزة أبو لهب، تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جداح ابن المسد. يعني قال ابن عباس قال أبو لهب عليه لعنة الله، قال أبو لهب عليه لعنة الله كذا وكذا. أظن والله أعلم قال هذا الكلام يعني في حكايته لقصة صعود النبي عليه الصلاة والسلام على الصفا لما أمره ربه فصدع بما تؤمر على الصفا، ثم نادى قريشا بطنا فقال إذا حدثكم حديث تصدقوني؟ قال ما جرنا عليك من كذب، قال أني قلت لكم إن خيلا تطلع من خلف هذا الجبل أتصدقوني؟ قالوا ما جرنا عليك كذبا، قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال له أبو لهب تبا لك سائر اليوم، ما جمعتنا إلا لهذا؟ شوف الخوف. فطبعا هذا يعني جعل ابن عباس يلعنه على موقفه هذا، نسأل الله العافية. الله سبحانه وتعالى هذا عم الرسول ومن أشرف الأنساب، ومع ذلك يعادي الرسول هذا العداء ويضل هذا الضلال. ففي هذا عبرة، كثير من الناس يحمل هذه النفسيات بغضا للحق وأهله وتكذيبا لهم وإلى آخر وعداء لهم من أجل الحق. سنة الله تبارك وتعالى في خلقه في هذا عبرة. الرسول ينادي أيها الناس قول لا لينقذهم من النار، وهذا وراء يرجمهم قول كذاب ما أعرف عنه كذب، القوم هؤلاء اللي عند الصفا كلهم شيء قول ما جرى أنه كذب، هذا يقول له تبا لك لهذا جمعتنا. نسأل الله العافية. قال قلنا هذا يعني ما نذكره من الأدلة. أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما توضأ هذا الوضوء الذي يقوله الإمامية أبدا، كل من نقل وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام ينقل أنه يعني توضأ فغسل يديه إلى مرفقه، غسل وجهه، غسل رجليه إلى الكعبين كما ذكر الله في القرآن عليه الصلاة والسلام. القرآن واضح في الكعبين الذين أرادهم الله تبارك وتعالى، ولا يفهم الرسول ولا الصحابة إلا هذا، لم ينقل عن الصحابة هذا الوضوء الذي يقوله هؤلاء، إذا ما دليلهم إلى الهوى. بارك الله فيكم. ومنها ما استدل به ابن خزيمة ومنها ما استدل به الصنعاني، هذا حديث يعني النعمة بن بشير رضي الله عنه، فكنا نلصق الكعب بالكعب، أو كان كل رجل منا يلصق كعبه بكعب صاحبه. ثم انتقل إلى قوله اقرأ.
ثم اليسرى مثل ذلك أي إلى الكعبين ثلاث مرات.
ثم اليسرى مثل ذلك لأنه تقدم غسل رجليه إلى الكعبين، قال ثم اليسرى كذلك ما يكرر، هذا إيجاز في الكلام وبعد عن التكرار. نعم، فقال ثم اليسرى مثل ذلك يعني غسلها ثلاث مرات إلى الكعبين. نعم،
كان الوقت